بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا وحلقاته متتابعة حول موضوع شجرة الإيمان. وسبق وأن ذكرنا وقررنا بأن شجرة الإيمان بذرتها في القلوب، وأصولها التي تقوم عليها هي الأصول الستة، أصول الإيمان التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته أتم بيان، وأيضا ثمارها الأعمال الصالحة التي يقوم بها العبد. وبالنسبة لموضوع الإيمان باليوم الآخر الذي تناولناه بالأمس، حقيقة مسائله كثيرة وبحوثه أو الأبحاث في كثير من جزئياته عديدة أيضا. ولذلك تكلمنا بالأمس بأن الإيمان باليوم الآخر يقوم في واقع الأمر ويتضمن على ثلاثة أشياء: الإيمان بالبعث والنشور، كذلك الإيمان بالحساب والجزاء، وذكرنا أيضا الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان باقيتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان. وأيضا ذكرت طرفا من ثمار الإيمان باليوم الآخر، ذكرنا بأن الإيمان باليوم الآخر يدفع إلى فعل الطاعات وعمل الصالحات رجاء ثواب ذلك اليوم الذي يجازي الله جل وعلا فيه الناس بالإحسان إحسانه، ويجازيهم سبحانه وتعالى على السيئات عذابا ونارا، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا ذكرنا بأن هذا يدفع إلى الخوف والرهبة من الوقوع في المعاصي والسيئات. وأيضا ذكرنا بأن فيه تسلية للمؤمن عما يفوته في هذه الدنيا من الحظوظ ومن المتاع، متاع الدنيا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير. ولذلك تجد المؤمن يتسلى حينما يتذكر بأن هذه الدنيا دار زوال، وأن الآخرة هي الدار الأبدية السرمدية التي ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. أيضا هذا الإيمان باليوم الآخر يتميز في واقع الأمر فيه أهل الإيمان عن أهل الشك والريب والكفران. ولذلك نجد في نصوص القرآن ذكر أحوال المشركين والكافرين الذين أنكروا البعث بعد الموت وأنكروا اليوم الآخر، وكانوا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأيضا قالوا بأن الإعادة في واقع الأمر غير ممكنة، كيف يعيد الله عز وجل هذه الأجساد بعدما أرمت ورجعت إلى التراب؟ ولا شك بأن هذا الزعم زعم من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وهو باطل وبطلانه معلوم بالشرع وبالعقل وبالحس. ولذلك لما نأتي إلى آيات القرآن العظيم نجد بأن نصوص القرآن تكاثرت في ذكر اليوم الآخر التأكيد عليه، وأن جميع الأنبياء جاءوا به. قل جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وذلك على الله يسير. ولذلك نجد مثلا النصوص القرآنية كثيرا ما تذكر اليوم الآخر. لماذا؟ لأن كانت أيضا من القضايا الكبرى بين الأنبياء وبين أقوامه. فالأنبياء كما أنهم جاءوا بتوحيد الله وبعبادته وإفراده جل وعلا بالقصد والطلب، جاءوا أيضا في تقرير هذه المسألة، وهي مسألة الإيمان باليوم الآخر. فلقد كان المشركون لا يؤمنون، أو بعضهم لا يؤمن باليوم الآخر، لا يؤمن باليوم الآخر. ولذلك قال جل وعلا عن ذلك الرجل الذي أخذ عظاما قد أرمت ثم فتها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له: هل يحيي الله هذا بعدما أرم؟ قال: نعم، ويدخلك الله النار. ولذلك أنزل الله جل وعلا قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وجاءت النصوص، حتى اتفقت جميع الكتب السماوية على قضية اليوم الآخر، وأن الله عز وجل يبعث من في القبور، وأن الله عز وجل يعيد هذه الأجساد ويبعثها من أجداثها تنسل لليوم الآخر، ليوم الحساب والجزاء. الحس أيضا، الحس يدل على قضية الإعادة وعلى قضية البعث بعد الموت، فقد أرى الله جل وعلا عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا. عندنا أمثلة كثيرة في القرآن، مثلا معلوم بأن قوم موسى كانوا يناكفون الأنبياء ويجادلون موسى كثيرا ويعاندونه، فمرة قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأماتهم الله جل وعلا ثم أحياهم بعد ذلك، وسجل القرآن هذا الحدث العظيم. يقول جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أرى الله جل وعلا هؤلاء القوم آية عظيمة، وهي أنه كيف يحيي الموتى بعدما أماتهم، وهذا يدل على أن الله قادر على ذلك. أيضا في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل في قصة البقرة، قال جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. آية عظيمة، أراهم الله عز وجل رجل قتل ثم أحياه الله عز وجل. أمثلة حقيقة كثيرة في القرآن. الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، يحيي الأرض بعد، ضربها آية في القرآن مثل على إحياء الموت، ضرب الله الأمثال في القرآن في إحياء الأرض بعدما كانت ميتة، فينزل عليها المطر فتنبت هذا النبات الذي يهتز خضرة ونضرة، هذا كله دلالة على هذا، محسوس، الناس يشعرون بهذا. كذلك العقل دل على إحياء الموتى من وجوه، منها أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما، الله جل وعلا خالقهما ابتداء، قادر على ابتداء الخلق، فلا يعجزه ربنا جل وعلا شيء. يقول جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يقول جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. نصوص عجيبة كلها تشير إلى أن الله جل وعلا الذي ابتدأ الخلق قادر على إعادته. ومعلوم المتقرر في عرف الناس أن الإعادة أسهل من الابتداء، الإعادة أسهل من الابتداء. كذلك الوجه الآخر أن الله عز وجل جعل هذه الأرض الميتة الهامدة مثلا وآية أيضا على قدرته جل وعلا على إحياء الموت، فأرض جرداء بيضاء ليس فيها شيء من النبات، فينزل الله جل وعلا عليها المطر فتهتز خضراء حية بهيجة فيها من كل زوج بهيج. يقول جل وعلا: ومن آياته، لاحظ، يقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني ميتة، لأن الخشوع يطلق على معاني منها الموت. أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الله أكبر. قل جل وعلا: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذلك الخروج. ولأجل هذا الإنسان لو أعمل عقله ونظر في من حوله لعلم بأن الله على كل شيء قدير. كيف وقد جاء الوحي بذلك؟ للحديث بقية، هذا ما سنح الوقت في بيانه وذكره وتفصيله، وللحديث ذيول وأطراف، لكن إن شاء الله نكملها في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بديننا وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على دينه القويم. الله جل وعلا أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.